الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الدرس 11 من تقريب التدمرية قال رحمه الله: فصل. علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير. والطوائف التي ذكرها الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغلاة الجهمية. الأول: مخالفة طريق السلف، لأن طريق السلف يجمعون بين الإثبات والتنزيه. الثاني: تعطيل النصوص على المراد بها، لأن النصوص عند السلف تدل على الكمال المقدس بغير تمثيل. الثالث: تحريفها إلى معان غير مرادة، وقد يكون التحريف بالمعنى وقد يكون تحريف اللفظ مع المعنى. الرابع: تعطيل عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص، يعني بحيث أن الله له الكمال المطلق فهم يجعلونه على كمال ناقص. الخامس: تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه، فيثبتون مثلا الأسماء وينفون الصفات، هذا من التناقض، أو يثبتون بعض الصفات وينفون البعض، هذا أيضا من التناقض. قال: فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه. فإذا كان إثباتك توحيد كذلك إثباتنا توحيد، وإذا زعمت أن إثباتنا تمثيل فإثباتك تمثيل، ولا مناص من الأخذ بهذا القول من باب الإلزام. ونقول له بجانب النفي: إن فيما أثبتت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. يعني مثلا هو يثبت ذاتا وينفي غضبا ورضا، فيلزمه أن ينفي الذات. فإن قال إثبات الذات توحيد، نقول وإثبات الغضب والرضا توحيد، لأنه يليق بالله عز وجل. قال: والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. والقول الفصل هو مذهب السلف، لأنهم جمعوا بين التنزيه وبين الإثبات، عملا بقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وهو السميع البصير، إثبات الكمال المقدس لله عز وجل. وهذا في كل صفة: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قبل ذلك قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، لأن الله أعلم بنفسه وبغيره، من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والممثلة غلوا في الإثبات، والمعطلة غلوا في التنزيه، وأهل السنة كانوا وسطا في هذا الباب فسلم لهم دينهم. وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذن التحريف والتعطيل في باب المعتزلة والأشاعرة من إليهم، والتكييف والتمثيل في باب المكيف والممثلة من إليهم. ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة جامعة. من هنا وما بعد سيوصلك الإمام بتوفيق الله عز وجل إلى أنك يعني تلزم المخالفين في هذا الباب بإثبات الصفات بغير تمثيل وبغير تعطيل. لماذا؟ لأنه سيذكر لك مثلا يثبته هؤلاء: يثبتون الروح، ويثبتون الجنة، والجنة فيها أسماء متوافقة مع أسماء الدنيا. فهل يقول عاقل بأن ما في الجنة مثل ما في الدنيا؟ لا يقوله أبدا. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهكذا الروح، ماذا حتى المعتزلة يعتقدون أن من عطل الروح من صفاتها معطل. فهكذا من يعطل الله عز وجل من صفاته معطل. وهم يصفون الروح وهي لا ترى، يصفون الروح وهي لا ترى، يعني لم يروها ويصفونها. وهكذا يؤمنون بصفة الجنة وهم لم يرونها. ولا يلزم من إثبات الصفات للروح وللجنة تمثيل، يعني بأمور الدنيا. فكذلك يقال في باب الأسماء والصفات الذي هو متعلق بالله عز وجل. قال: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذه قاعدة. أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا مما ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. يعني بمجرد ما يثبت صفة لله يلزمه إثبات الباقي. لماذا؟ لأن الباب واحد، الباب واحد. مثال ذلك إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب، وهؤلاء الأشاعرة، ويفسره إما بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه. يعني أن تفسيرهم للصفات الفعلية له حالان: الحال الأول تفسيره بإرادة الشيء، والثاني تفسيره بالشيء. فيقال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب، فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا. وإن كان إثبات هذا كأننا قد أخذناه يا أخوة، يلا الحمد لله. وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزم، فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزم إثبات الجميع أو نفي الجميع. فإن قال الإرادة التي أثبتها الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل، لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عن عز وجل لا تمثل إرادة المخلوق، قيل له: فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق. فإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله تعالى، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال: هذه إرادة المخلوق، وأما إرادة الله فتليق به، قيل له: والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق، وأما غضب الله فيليق به. وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقول هو فيما أثبته. فإن قال: أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل، أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها، آخر الرد على الطائفة الأولى، وقد تقدم هذا الدرس والله المستعان. فيكون هذا الدرس هو 11. الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل من صفاتها وينفيها القول في الصفات كالقول في الذات، لأنهم يثبتون الذات ويعطلون الصفات، فنقول لهم: القول في الصفات كالقول في الذات نفيا أو إثباتا. فإذا أثبتت الصفات لزمك نفي، فإذا أثبتت الصفات لزمك إثبات الذات، وإذا نفيت الصفات لزمك نفي الذات. الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم. انظر، يعني بعض القواعد تستطيع أن ترد بها على طائفتين: الممثلة مع أنهم يقولون يد الله كيد زيد ووجه الله كوجه عمر ونحو ذلك، إلا أنهم يثبتون لله ذاتا تليق بجلاله، وهذا في كثير منهم. والمعتزلة مع أنهم يعطلون الله عز وجل من الصفات يقولون له ذات تليق بجلاله. إذن كيف هذا؟ لابد أن القول في الصفات كالقول في الذات. إذا كنت تثبت الذات أثبت الصفات، إذا لم تثبت الذات لازمك نفي، إذا لم تثبت الصفات لازمك نفي الذات. فيقال لأهل التمثيل: ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل فأثبتوا له صفات بلا تمثيل. ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم: ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. مثل ذلك إذا قال: إن الله استوى على العرش فكيف استوى؟ فيقال له: القول في الصفات كالقول في الذات، فأخبرنا كيف ذاته. فإن قال: لا أعلم كيفية ذاته، فقيل له: ونحن لا نعلم كيفية استوائه. وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين، ولا معلوم الكيفية كما أقر بذات حقيقية غير مماثل لذوات المخلوقين، ولا معلومة الكيفية كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هو مشهور عن مالك وقد روي عن ربيعة، وبعضهم يرويه عن أم سلمة مرفوعا. فقوله الاستواء معلوم أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وله معاني بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف، فإذا قيل قيد بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كما قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال: استوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فاستوى الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر فاستوى الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. وأيضا نستطيع أن نقول بأنه العلو المطلق وهو على عرشه، هو على عرشه وهو على مخلوقاته بذاته، لكن المراد هنا الاستواء على العرش صفة فعل، صفة فعل، والعلو المطلق صفة ذات. وقوله والكيف مجهول، أي أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا، وذلك الوجوه الثلاثة: الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى، الثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات، فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا نعلم كيفية صفاته، الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته، وهذا محال في حق الله عز وجل قبل القيامة: إنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا، أو مشاهدة نظيره، وهذا أيضا ليس كمثل شيء السميع البصير، أو الخبر الصادق عنه ولم يخبر الرسل، وهكذا لم يخبر الله عز وجل عن كيفية ذاته، وكل ذلك منتف في استواء الله عز وجل على عرشه، وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. وقوله الإيمان به واجب، أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا، فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان، فوجب قبوله والإيمان به. هذا الوجه لو يركز عليه الطالب حتى يكون أو حتى يكون له قوة في المناظرة، يعني أن الشيء المكيف لا يعلم إلا بالنظر إليه أو إلى مثيله أو إخبار من رآه عنه، الثاني أن الخبر إذا كان المتكلم به صادقا عالما مبينا ينبغي أن يقبل. وقوله السؤال عنه، أي عن كيفية كيفيته بدعة، لأن السؤال عنها لم يعرف عن عهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية، فكان إراده بدعة، ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع، ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه فهو من التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود. والمتنطع هو المتعمق الغالي المجازف. وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفات نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. فما هما الأصلان؟ الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والأصل الثاني القول في الذات كالقول في الصفات. مفهوم يا أخوة؟ سهل جدا، يعني إذا رتب الطالب فهمه على الأمور سهلة. يعني هذا الدرس عبارة عن معرفة أصلين: الأول أن القول في الصفات كالقول في الذات، هذا رد على من؟ على المعتزلة والممثلة. القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا رد على الأشاعرة. وبيان هذا أن إثبات الذات تليق بجلال الله يلزم منه إثبات صفات تليق بجلال الله، مفهوم؟ الآن لما يقول لك له ذات تليق بجلاله كذلك له صفات تليق بجلاله، فإن لم يلتزم بهذا نقول يلزمك نفي الذات كما نفيت الصفات، لأنه لو قال لا يوصف إلا جسم نقول ولا يسمى إلا جسم، وكذلك الذات يلزم منها أن تكون جسم، فإن قال لا ذات تليق بجلاله نقول خلاص الصفات تليق بجلاله، وهكذا القول في بعض الصفات كالقول في بعض، إذا كان يثبت العلو والعلم والقدرة وينفي الغضب والرضا والسخط، من أين لك هذا؟ من أين لك النفي؟ إن نفاه بالعقل يلزمه نفي تلك بالعقل، وإن أثبته بالكتاب والسنة يلزمه الإثبات بالكتاب والسنة والإثبات بالعقل، الباب واحد بارك الله فيكم. فهذان أصلان مهمان يستخدمه أهل السنة في مناظرة أهل البدعة، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.